أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عن كثب. مواضيعنا لهذا الأسبوع:
المسبار دون في رحلة استكشافية غير مسبوقة، الأنظمة الإلكترونية الحديثة في السيارات تتولى المزيد من مهام السائق، المفاعلات النووية وتقنيات التحكم في إنتاج الطاقة، والنشاط الإشعاعي خطر يتهدد الإنسان في كل مكان.
رحلة مثيرة وفريدة من نوعها إلى أعماق الكون الفسيح هي التي يقوم بها حاليا المسبار الفضائي الأمريكي دون، وتستغرق هذه الرحلة 8 أعوام، يقطع خلالها المسبار مسافة 2.8 مليار كيلومتر. ومن المفترض أن يقوم دون خلال هذه الرحلة بزيارة جرم سماوي والدوران حوله، ثم مغادرته إلى جرم آخر، وبهذا يكون دون المسبار الفضائي الأول من نوعه الذي يقوم بمثل هذه المهمة، إذ أن الرحلات السابقة كانت تستهدف كوكبا بعينه فقط. أما مهمة دون الرئيسية فتتمثل في دراسة أسرار نشوء مجرتنا عبر زيارة هذين الكويكبين القابعين بين المريخ والمشتري.
يحتوي هذا اللوح الأزرق على خلايا ضوئية وكاميرا إلكترونية تلتقط صورا غاية في الدقة والوضوح، وهذا كله في ظروف قاسية جدا وغير عادية. على هذه الكاميرا تحمل قوة الدفع الهائلة أثناء انطلاق الصاروخ وما يترتب عن ذلك من اهتزازات عنيفة. تسافر الكاميرا على متن المسبار دون إلى أعماق الكون السحيق في رحلة هي الأكثر إثارة في تاريخ الفضاء، تقطع خلالها مليارات الكيلومترات وتتحمل فيها تفاوت درجات الحرارة المختلفة والإشعاعات الكونية. وعلى هذه الكاميرا أيضا السبات ل4 سنوات قبل أن تستيقظ من جديد لتباشر عملها بإيعاز من مركز المراقبة على الأرض. يفترض أن تلتقط هذه الكاميرا أول صور عن قرب للكويكبين فيستا وسيريس الموجودين في مكان ما بين كوكبي المريخ والمشتري، وعندما يبلغ المسبار ذلك المكان سيدخل في مدار حولهما لدراستهما عن قرب والتقاط صور لهما وإرسالها إلى الأرض. هذان الكويكبان هما عبارة عن كتل صخرية ضخمة تبعثرت في الفضاء لحظة نشوء نظامنا الشمسي قبل 4.6 مليار عام، ومنذ ذلك الحين لم يطرأ عليها أي تغيير، ولذا أصبحت محط اهتمام العلماء. يولي العلماء الصور والقياسات التي ستأتي من هناك اهتماما بالغا، لأنهم يأملون في الحصول على معلومات حول نشوء نظامنا الشمسي. وسيدفع المسبار بواسطة محرك أيوني جديد ليس سريعا لكنه اقتصادي في استهلاك الطاقة. وسيزداد الأمر إثارة في عام 2011 عندما يبدأ المسبار بمناورته الأولى، فهل سيتمكن حينها من الدخول في المدار الصحيح للكويكب الأول؟ وهل ستعمل جميع الأنظمة على متنه بعد رحلته الطويلة؟ هنا تمت صناعة الكاميرا المخصصة لهذا الغرض من قبل علماء معهد ماكس بلانك الألماني لأبحاث النظام الشمسي، فقد تجمعت لديهم خبرة طويلة في مجال تصنيع وتطوير الكاميرات لأغراض البحث العلمي في الفضاء. حاليا تعمل كاميرات طورت من قبلهم أيضا على متن المسبار فينوس إكسبريس، وتقوم بالتقاط صور لكوكب الزهرة. في عام 2005 التقطت كاميرا أخرى صورا مدهشة للمذنب تيمبل لحظة ارتطام جسم أرضي به يزن حوالي 400 كيلوغرام، ما تسبب في حدوث أخدود عميق على سطح المذنب. بيد أن الانفجار كان صامتا، فالفضاء الخارجي خال من الهواء اللازم لنقل الصوت.
استخدام أحزمة الأمان ووجود الوسائد الهوائية وتطوير شركات السيارات لهياكل قادرة على امتصاص الصدمات الناجمة عن الحوادث، كلها أمور تضمن السلامة والأمان لراكبي السيارات وتجنبهم مخاطر الحوادث. أما آخر الصيحات في عالم السيارات فتتمثل في تطوير جيل ذكي من السيارات يتصرف من تلقاء نفسه في المواقف الحرجة ويدرك خطر وقوع الحادث ويحاول تفاديه.
هذا هو بوب، إنه يزن فقط 15 كيلوغراما ويتأرجح بفعل الرياح السويدية الشديدة. بوب عبارة عن دمية من المطاط يفترض أن تحاكي أحد المرة، أما سائق السيارة فعليه الدوس على بدالة البنزين والإسراع ومحاولة دهم بوب. تتوقف السيارة بشكل تام وآلي دون تدخل من السائق، والمسؤول عن ذلك هو هذا البرنامج الحاسوبي الذي يتعرف إلى المارة وينبه السائق عبر إطلاق إشارات ضوئية وصوتية، ويتولى أوتوماتيكيا عملية الكبح عند الضرورة. تقوم أثناء القيادة مجاسات وأجهزة استشعار بمسح الطريق الذي تسير عليه السيارة. هذه التقنية ليست جديدة وهي موظفة حاليا في كثير من السيارات، لكن الجديد فيها هنا هو هذا البرنامج الذي تستخدمه شركة فولفو في سياراتها، ويتميز بمقدرته على التعرف إلى عابر الشارع كالأطفال الذين يندفعون نحو الشارع راكضين خلف الكرة. حينها يوعز البرنامج إلى السيارة بالتوقف. يستطيع السائق اليوم تكليف الأنظمة الحاسوبية بتنظيم عملية التوقف والانطلاق في ازدحامات المدن، وتقوم هذه الأنظمة بتقدير المسافة بينها وبين السيارات الأخرى في المقدمة بشكل آلي، وتأمر أنظمة الفرملة بالكبح لتفادي وقوع حادث. أصبحت السيارات الحديثة مع مرور الوقت مدججة بكثير من التقنيات العالية كالكاميرات والمجاسات وأجهزة الرادار وغيرها. خلف هذا الغطاء البلاستيكي يوجد جهاز رادار بوسعه مراقبة ما يجري في مدى 150 مترا أمام السيارة.
يستخدم في أنظمة تحديد المسافة بين السيارات والتحذير من خطر الاصطدام بها. هذه الأنظمة متوفرة حاليا في الأسواق.
وفي الزجاج الأمامي للسيارة ثبتت كاميرا صغيرة يمكنها رؤية ما يجري أمام السيارة.
من خلال الصور الملتقطة بواسطة الكاميرتين نحصل على درجة أكبر من الأمان.
إذن يتزايد عدد أجهزة الرادار المركبة في السيارات والمسؤولة عن مراقبة الشوارع أثناء القيادة، فالموجات الكهرومغناطيسية قادرة أيضا على رصد المارة، لكن لم يتضح بعد مدى تأثيرها على صحتهم. المهندسون في شركة فولفو يقولون إنه لا توجد أضرار تذكر.
لا توجد أضرار. نحن نستخدم ترددا عاليا يبلغ حوالي 77 جيجا هيرتز ضمن مجال مسموح لأجهزة الرادار في السيارات، وهنا لا توجد أي تأثيرات سلبية على صحة البشر.
أما الكاميرات المثبتة على المرايا الجانبية فمهمتها مراقبة الزوايا الخفية التي يتعذر على السائق رؤيتها. أيضا على أجهزة الرادار المثبتة في مؤخرة السيارة مساعدة السائق ومنحه القدرة على رؤية ما لا يقدر على رؤيته في الوضع الطبيعي. تزداد أهمية الخطوط البيضاء في الشوارع بالنسبة للسيارات العصرية الذكية، فبمساعدتها تسترشد الأنظمة الإلكترونية على المسار الصحيح للسيارة وتصححه في حال انحرفت عنه دون أن يلاحظ السائق ما قد يجعله عرضة للاصطدام بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس. ويعد هذا الأمر من أكثر الأخطاء المسببة للحوادث. وفي حال وجود عوائق أو حواجز تتولى السيارة بشكل أوتوماتيكي تصحيح مسار السيارة لتخطي هذه العوائق، كما لو أن أشباحا تتحكم فيها. أصبحت السيارات في مختبرات المهندسين قادرة على التواصل فيما بينها. هنا مثلا يعترض حاجز الطريق، وفيما يفرمل سائق السيارة الأولى في الوقت المناسب يصعب على سائق السيارة التالية التنبؤ بذلك، وهنا تقوم السيارة الأولى بتقديم المساعدة للسيارة التالية بإرسال إشارات تحذيرية ما يوعز إليها بالفرملة على الفور وتفادي ارتطامها ببعضها البعض.
هذه السيارة قادرة على استشعار ما يجري في الأمام وتحذير السائق، فعندما تضطر السيارة الأولى في المقدمة إلى الفرملة المفاجئة ترسل إشارات ضوئية للسيارات الأخرى لتنبه سائقها بأن شيئا ما في الأمام ليس على ما يرام.
صحيح أنها ما تزال أحلاما مستقبلية، إلا أن هذه التقنية تعمل في السيارات التجريبية حاليا، وقد أصبحت هذه التقنية على درجة من الدهاء تمكنها من التمييز بين العوائق الحقيقية وغير الحقيقية. فهنا لا تتأثر الأنظمة بهذه العوارض الحمراء البيضاء اللون كما تظهر هذه التجربة، وتأمر السيارة بالفرملة أمام الحاجز الحقيقي في الوقت المناسب.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يعد انفجار مفاعل تشيرنوبيل النووي في الاتحاد السوفيتي السابق عام 1986 أسوأ حادث نووي على الإطلاق منذ بدء استخدام الطاقة النووية في الأغراض الصناعية منتصف القرن الماضي. فقد نفث المفاعل المنفجر آنذاك عدة أطنان من المواد المشعة في مساحات شاسعة من العالم، متسببا في كوارث إنسانية وبيئية. وبعد ذلك الحادث ترددت عدة دول في بناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة. واليوم وبعد مرور أكثر من 20 عاما على حادث تشيرنوبيل، يشهد قطاع التكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة اهتماما بالغا من قبل العديد من الدول. المزيد حول مستقبل التقنية النووية في كسب الطاقة في التقرير التالي.
يتوقف العمل تماما في المفاعل النووي مرة في السنة لفتح الطريق أمام تغيير الوقود النووي في داخله. تحيط المياه التي تسطع باللون الأزرق بسمك أمتار بالعناصر الإشعاعية الحساسة لتحول دون تسرب الإشعاعات الخطرة إلى أقصى قدر ممكن. يتم استبدال ثلث الوقود النووي سنويا تحت الماء أيضا، وتقوم رافعة بنقل الأعمدة من حوض الضغط إلى ما يسمى بحوض التهدئة القريب. يشبه حوض الضغط وعاء الطهي، أما أعمدة الوقود النووي المليئة باليورانيوم فهي مادة الوقود التي تسخن المياه لينبعث منها بخار يشغل توربينات المفاعل النووي كي تتمكن المولدات من توليد التيار الكهربائي. من شأن المياه أن تبرد الوقود النووي وتحول دون تسرب الإشعاعات النووية المنبعثة من الوقود النووي الذي يجب أن يبقى هنا لخمس سنوات حتى تخف حدة الإشعاع ويمكن نقل الأعمدة. يتم النقل في حاويات فولاذية خاصة تستخدم لتخزين مؤقت للوقود النووي المستعمل والنفايات شديدة الإشعاع. تنقل شاحنات ضخمة الحاويات التي تزن الواحدة منها 120 كيلوغراما إلى المفاعل النووي، حيث يتم إدخالها ببطء شديد. وفي الداخل يحضر الخبراء الحاويات لتحميلها. تغطس الحاوية أيضا في حوض التحميل معبأة بالوقود النووي المستعمل، وتغلق بعدئذ بغطائين بإحكام. يشتغل المفاعل النووي مجددا لمدة سنة أخرى، وتتميز المفاعلات النووية بقدرتها على العمل لمدة طويلة بوقود قليل نسبيا، وتولد طاقة الكهربائية بسعر مناسب جدا. اكتشف الكيميائي الألماني أوتو هان أنه من الممكن انشطار نواة الذرة إلى أجزاء أصغر حجما، وفي مختبره قذف عنصر اليورانيوم بنيوترونات، أي بجزيئيات أساسية. كانت النتيجة مثيرة جدا، وهي انشطار ذرة اليورانيوم إلى عنصرين جديدين مع تطاير ثلاث نيوترونات سريعة لتصطدم بذرات مجاورة لتثير انشطارا نوويا آخر وتحطم هذه النواة النووية أيضا. ومع هذا الانفجار تتطاير مجددا نيوترونات ذات طاقة عالية، وهكذا تنشأ تفاعلات متتالية. حدث هذا قبل 70 سنة، عندما كان العلماء يعتقدون أن الذرة هي أصغر جزيء تتكون منه جميع المواد الموجودة في الكون، وأن الذرة لا يمكن أن تنشتر إلى جزيئات أصغر حجما. وما أثار حماس أوتوهان وزملائه من العلماء بالدرجة الأولى هو الطاقة الهائلة المنبعثة عن الانشطار النووي، ويدور الأمر هنا حول الطاقة الضامة المحفوفة بالأسرار والتي تعمل على تماسك الذرة. يكمن الضرر في أن جزءا من هذه الطاقات الهائلة ينبعث على شكل إشعاعات نووية. والآن تكمن مهارة العلماء والمهندسين في ترتيب ذرات اليورانيوم بطريقة تبقي على التفاعلات المتتالية، وإذا تباعدت الذرات عن بعضها البعض كثيرا فتفقد النيوترونات كثيرا من طاقتها، ما يحول دون انشطار النواة التالية ويوقف تسلسل التفاعلات المتتالية. لا يجوز أن يكون عدد النيوترونات كبيرا، وإلا لحدثت التفاعلات المتتالية كالتيهور دون السيطرة عليها. إذن لابد من تحجيم طاقة الذرة الهائلة، وهذا لا يتحقق إلا بواسطة تقنية معقدة ومكلفة في المفاعلات النووية، وهي تقنية خطرة في الوقت نفسه يصعب السيطرة عليها. ولهذا ليس من السهل كبح جماح القوة الطبيعية الهائلة للذرة واستخراج الطاقة منها.
يوجد النشاط الإشعاعي في كل مكان تقريبا، ويحيط بنا من كل الجهات، لكننا لا نستطيع رؤيته أو شمه أو الإحساس به. نحن نعلم بوجوده فقط من خلال قدرتنا على قياسه. ولعل السؤال الأهم هنا هو كيف تتعامل أجسامنا مع هذه الإشعاعات؟
طائرة ضخمة وهي تقلع في رحلة عبر الأطلسي، 900 رحلة يوميا تربط بين القارتين الأمريكية والأوروبية. ترتفع الطائرات بحوالي 11 كيلومترا إلى الفضاء، وعلى هذا الارتفاع تنخفض مقاومة الهواء إلى أدنى مستوى لها، وتنخفض معها نسبة استهلاك محركات الطائرة من الطاقة. لكن خطرا داهما يتهدد الطائرات في هذا العلو، إنها الجزيئات القادمة من الشمس عبر الفضاء الخارجي. هذه الجزيئات غالبا ما تكون مشعة. يزداد التركيز الإشعاعي كلما زاد العلو، بحيث تكون درجة الإشعاع على قمة الجبل أعلى منها على شاطئ البحر. وعلى كثيرين ممن يعيشون في المناطق الجبلية التعايش مع الإشعاعات المنبعثة من الطبقات الصخرية والتي تعرف بالإشعاعات الأرضية. هناك مناطق في البرازيل والهند وفرنسا تتجاوز فيها درجة الإشعاع المستويات العادية. من هذا الصنبور يتدفق نشاط إشعاعي، وقد دأب الناس في منطقة باد برايزيغ الألمانية على شرب مياه منطقتهم المعدنية، وثبت بعدها أنها مشعة. تنبعث الإشعاعات عادة من مصادر طبيعية أو اصطناعية، وفي كلتا الحالتين تشكل خطرا على صحة الإنسان. هكذا تحيط بنا النشاطات الإشعاعية من كل مكان، وهي متواجدة حتى في أنفاق المناجم في منطقة باد كرويتسناخ الألمانية. هنا يحاول المرء عن وعي تنقية الأجواء من غاز الرادون. عجيب أن كائنات كوكبنا الأرض من هواء وماء وأرض وصخور ونبات وحيوان وإنسان، كل هذه الكائنات وإن اختلفت بنيتها فإنها تتكون من عناصر كيميائية متشابهة. 100 عنصر كيميائي فقط يدخل في بنية الكائنات، وحدها التوليفة تكون مختلفة. تتحول بنية بعض هذه العناصر تلقائيا دون تأثير من الخارج، وأثناء التحول تصدر عنها عناصر مشعة تنتشر في كل مكان. بعدها تلتصق بذرات الغبار الموجودة في الجو، وعندما يتنفسها الإنسان فإنها تلتصق بجدار الرئتين وتقوم بدورها بالتحلل إلى عناصر أخرى. وأثناء هذا التحلل تشع نوعا من الإشعاع يتسبب في تأين الخلايا الحية، وهو ما يؤدي إلى إتلافها نتيجة تدمير الحامض النووي لهذه الخلايا. لكن جهاز المناعة لدى الإنسان تعلم مع مرور الزمن كيف يتعامل مع هذه الظاهرة الطبيعية. يستطيع الإنسان قياس درجة الإشعاع في كل مكان. هنا مثلا على هذه المروج درجة الإشعاع منخفضة جدا، أما درجة التركيز الإشعاعي على قطعة الأجور هذه فهي أشد تركيزا بأكثر من 100 مرة تقريبا. ينثر الفلاح الأطنان من المواد المشعة على حقله كلما نثر الأسمدة الزراعية، وترتبط درجة تركيز الإشعاعات بالمسافة، وهي كالضوء تقل كلما زادت المسافة طولا. في هذا المختبر يتم قياس درجة النشاط الإشعاعي الذي يصدره هذا الباعث. وحدة القياس هي وحدة سيفرت. إلى جانب الباعث الإشعاعي مباشرة تم تسجيل 30 ملي سيفرت، وعلى بعد 25 سنتيمترا تراجعت النسبة بمقدار ثلثين. إن المسافة تلعب دورا كبيرا بالنسبة لحدة النشاط الإشعاعي. هذا الرجل هو أول من اكتشف سر ظاهرة طبيعية لا ترى بالعين المجردة، إنه هنري بيكريل. توصل هذا الباحث الفرنسي عام 1896 إلى أن عناصر كيميائية كاليورانيوم تحول ورق التصوير إلى أسود، وبهذا تم اكتشاف النشاط الإشعاعي، إذ أن مصدر السواد هو التحلل الإشعاعي، وأصبحت وحدة قياسه هي بيكريل. إن التصوير المغناطيسي أصبح أحد أهم دعامات الطب الحديث، لكنه لا يخلو من مخاطر يعيها الأطباء جيدا. في هذا الكشف الداخلي تساعد الأشعة على سبر أغوار الأعضاء البشرية وتجعلها في متناول عين الطبيب على شاشة الكمبيوتر. فقط بهذه الطريقة يعرف الأطباء وسيلة العلاج المثلى. لكن خطر الإشعاع يظل قائما، إلا أنه يبقى ضروريا لعلاج العديد من الأمراض.
لماذا يعشق الكثيرون منا احتساء القهوة؟ في فقرة سريعا لهذا الأسبوع.
ينفق الإنسان جهدا كبيرا في إنتاج البن، فزراعته صعبة وحصاده أصعب. كما يتبع الحصاد الكثير من العمل الشاق، يتعلق الأمر بفصل حبات البن عن قشرتها وما يتطلب ذلك من دقة وحذر متناهيين. بعدها تأتي عملية التحميص والتي تمنح البن نكهته المعهودة. تحت حرارة تبلغ 200 درجة مئوية تنشأ العديد من التفاعلات الكيميائية المعقدة تسفر عن أكثر من 800 نكهة مختلفة، بعضها قبيح الرائحة كالحامض الذهني، لكن تركيزه في القهوة منخفض جدا ويمنح هذا الشراب المفضل نكهة خاصة. لماذا كل هذا التعب؟ إن الإنسان يسعى للحصول على مادة الكوفيين المتوفرة في القهوة، وهي مادة تحدث تأثيرا فيزيولوجيا محدودا جدا على الإنسان والحيوان. إنها تحفز الجهاز العصبي وتنشط نبض القلب كما توسع الشرايين. تطور نبتة البن مادة الكوفيين كآلية للدفاع عن النفس ضد الأعداء من أمراض وبكتيريا وغيرها، فمادة الكوفيين قد تتحول إلى سم إذا أكثر المرء منها. وإذا كانت الكمية محدودة فإن الكوفيين يساعد على تنشيط الدماغ من خلال رفع نسبة السيروتونين، وهي مادة مسؤولة عن الإشارات الإيجابية والسارة في الدماغ. عادة يلعب دور النهار دورا في تنشيط هذه المادة، وعندما يحل المساء تتراجع تدريجيا، وفي الصباح تكون نسبة السيروتونين منخفضة، لذا يحتاج كثيرون لكأس قهوة بادئة ببدء. وعندما يعمل الإنسان خلال النهار تحت الضوء الاصطناعي وبعيدا عن ضوء النهار، فإن نسبة السيروتونين تتراجع، ومن ثم تفتح الشهية مرة أخرى على كأس من القهوة. كلما توجهنا نحو الشمال كلما قل ضوء النهار، لذا يعتبر سكان المناطق الاسكندنافية مثلا أكثر الناس استهلاكا للقهوة.
وبهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عنكثب، حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.